أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التمييز بين الاستصحاب وغيره. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعريف الاستصحاب وذكر التعريف المتداول للاستصحاب وإشكال السيد الخوي رحمه الله، ثم بين هو تعريفا للاستصحاب بحيث يكون شاملا لمن يتبنى أن الاستصحاب أمارة ولمن يقول بأن الاستصحاب أصل عملي، شرع ببيان نقطة مهمة، وهي أن هناك بعض القواعد تشابه الاستصحاب، بعض القواعد المزعومة بتعبير المصنف تشابه الاستصحاب، فنحتاج إلى أن نميز بينها وبين الاستصحاب وما هو فرقها عن الاستصحاب، لأن هذه القواعد أيضا فيها يقين وفيها شك، كما أن الاستصحاب فيه يقين وفيه شك، فلأنها تشابه الاستصحاب من جهة وجود اليقين ومن جهة وجود الشك، ولذا عقد المصنف الحديث لبيان الفرق والتمييز بين هذه القواعد وبين الاستصحاب، وذكر قاعدتين من هذه القواعد، أو القاعدة الأولى هي قاعدة اليقين. وقاعدة اليقين كما أوضحنا قبل قليل تشترك مع الاستصحاب في وجود يقين سابق، وتشترك مع الاستصحاب أيضا في وجود ماذا؟ في وجود شك. ولكن تختلف هذه القاعدة عن الاستصحاب في أن اليقين والشك متعلقهما واحد، فنفس متعلق الشك هو بنفسه ماذا؟ متعلق لليقين، بخلاف الاستصحاب، فإن متعلق اليقين شيء ومتعلق الاستصحاب ماذا؟ شيء آخر. قاعدة اليقين تعني أن يشك الإنسان فيما كان قد تيقن منه سابقاً. مثال ذلك، لو كنا على يقين من عدالة زيد، أن زيد ماذا؟ عادل، ثم بعد ذلك شككنا في عدالته، ولكن شكنا في عدالته ليس في استمرارها حتى يكون ماذا؟ حتى يكون استصحاب، وإنما شكنا في أصل يقيننا، أصلا هو كان عادلا وكان يقيننا صحيحا، أو لم يكن عادلا وكان يقيننا شبي خاطئا، فالشك هنا شك ماذا؟ في نفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان، المتعلق واحد وزمانهما واحد، زمان اليقين والشك كذلك. ففي قاعدة اليقين المتعلق واحد، وزمان المتعلق والمشكوك ماذا؟ أيضا واحد. فبعد أن كنا متيقنين من عدالة زيد شككنا، ولكن شكنا ليس في استمرار عدالته، ليس في ارتفاع عدالته، وإنما شكنا في أصل عدالته التي كنا ماذا؟ متيقنين منها، أنه فعلا كان عادلا وكان يقيننا صحيحا ومطابقا للواقع، أو لا لم يكن عادلا وكان يقيننا خاطئا، بخلاف الاستصحاب، فإن المتعلق فيهما ماذا؟ في اليقين والشك مختلف، أحدهما ماذا؟ اليقين يتعلق بالحدوث، أما الشك فيتعلق بالبقاء، كما لو كنا نشك ماذا؟ في عدالة زيد، عفوا كنا متيقنين من عدالة زيد، ثم نشك في ماذا؟ في ارتفاعها، لأننا نحتمل أنه ماذا؟ ارتكب معصية. هنا شكنا ليس في أصل عدالتي من الأساس الذي كنا نتيقن منه، وإنما في أي شيء؟ ها، في استمرار العدالة. ولذا كان متعلق اليقين هو الحدود في أصل حدود عدالتي كنا متيقنين منها. أما متعلق الشك هو ماذا؟ فهو بقاؤها، فهو استمرارها. ولذا افترقت قاعدة اليقين عن الاستصحاب في أن قاعدة اليقين المتعلق فيها واحد وزمانهما واحد، فشكنا في قاعدة اليقين ليس في بقاء العدالة وإنما في أصل ماذا؟ أيضا في أصل حدوث العدالة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستصحاب. يقيننا ماذا؟ بأصل حدوث العدالة. أما شكنا فليس في أصل حدوث العدالة، وإنما شكنا في استمرارها وفي بقائها، لأننا نحتمل ماذا؟ أنه قد ارتكب معصية فزالت عنه فارتفعت عنه العدالة. ويقول المصنف رحمه الله أننا يمكن أن نذكر تعميقا أكثر لبيان الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. وهذا التعميق قائم على أساس أن الاستصحاب لا يتقوم دائما وأبدا بالشك في البقاء، وإنما الاستصحاب يتقوم ماذا؟ بالفراغ عن ثبوت الحالة السابقة. لأننا في بعض الحالات، شنو في بعض الحالات؟ في بعض الحالات لا نشك في البقاء، لا نشك في البقاء، ومع ذلك شنو؟ ومع ذلك إذا الاستصحاب. مثال ذلك، يقول لو كنا ماذا؟ على يقين من وقوع حادثة معينة، كنا على يقين من وقوع حادثة معينة، ولكن كنا ماذا؟ مترددين في أن وقوعها كان في الساعة الواحدة أو في الساعة الثانية. يقول في مثل هذه الحالة هل يمكننا أن نجري الاستصحاب ونثبت تلك الحالة في الساعة الثانية أو لا يمكننا ذلك؟ يقول نعم، نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب ونثبت ماذا؟ فإننا نستطيع ماذا؟ نستطيع بالاستصحاب أن نثبت وجود تلك الواقعة وتلك الحالة في الساعة الثانية، بالرغم من أنه ماذا؟ نحن في الساعة أنه وقوعها في الساعة الثانية متيقنين منها، ولسنا متيقنين، لسنا متيقنين، لأن أصلا نشك أنها وقعت في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية. نحن أصل يقيننا متعلق بأي شيء؟ بأصل وقوع الحالة، بأصل وقوع ماذا؟ بأصل وقوع الحالة، بأصل وقوع مثلا ماذا؟ الفسق من زيت. ولكن نشك أن صدور المعصية من زيد كان في الساعة الواحدة أو في الساعة الثانية، هذا مترددين به. نقول هنا نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب ونثبت ماذا؟ ونثبت وقوع المعصية في الساعة الثانية، على الرغم من أن الوقوع في الساعة الثانية ليس متيقنا وإنما مشكوكا ومرددا. قل وهذا معناه أن الاستصحاب ليس متقوما بالشك في البقاء، وإنما الاستصحاب يمكن أن يجري مع عدم وجود شك في البقاء. أصلا في الساعة الثانية أكو شك في البقاء ولا شك هناك شك في البقاء؟ في مثالنا في الساعة الثانية أكو شك في البقاء ولا هناك شك في البقاء؟ أصلا شاكين في أصل وقوع في الحالة في الساعة الثانية، فكيف هناك شك في البقاء؟ هذا يعني أن الاستصحاب يتقوم ماذا؟ بالفراغ من الحالة السابقة وليس بالشك في البقاء. المهم أن يكون هناك ماذا؟ فراغ من الحالة السابقة، بخلاف قاعدة اليقين. فقاعدة اليقين الشك فيها ماذا؟ متقوم بأي شيء؟ بعدم الفراغ من الحالة السابقة، لأننا بالشك في قاعدة اليقين شنو؟ نشك في أصل الحدوث وليس في البقاء. في الاستصحاب عندما يكون الاستصحاب متقوما بالفراغ من الحالة السابقة، يعني أن شك في أي شيء، ها؟ في استمرار الحالة السابقة، في بقاء الحالة السابقة. أما في قاعدة اليقين فقاعدة اليقين الشك شبيه، ها؟ في أصل حدوث ووقوع الحالة السابقة، في أصل سيرورتها. ولذا فإن الشك فيه ماذا؟ ليس شكا في الاستمرار، وإنما شك في أصل الوقوع. أصلا بعد ذلك نشك أنه من الأساس زاد عنده عدالة وما عنده عدالة، يقيننا صحيح ولا مو صحيح، وليس شكنا ماذا؟ في أنه ارتكب المعصية فنشك في استمرار عدالته. إذن من هذا يتضح أن الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب أنهم صحيح في كليهما يوجد يقين وشك، ولكن اليقين في قاعدة اليقين وماذا؟ يقين بأصل الحدوث، والشك فيها شك ماذا؟ ها؟ في أصل الحدوث كذلك. فمتعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، يتحدان ماذا؟ يتحدان زمانا. أما في الاستصحاب فهناك يقين في الحدود والشك شك في البقاء، البقاء متأخر زمان عن الحدود، ولذا متعلق اليقين ومتعلق الشك في الاستصحاب مختلفان. ماذا؟ من حيث الزمان. يقول المصنف بناء على ذلك فإن الأثر بناء على هذه التفرقة بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب سوف يترتب على ذلك أثر مهم، أن الشك في قاعدة اليقين رافع لليقين تكوينا من نفس الإنسان. بعد يقين ما يبقى، سوف اليقين ماذا؟ يقين سوف ينتفي، لأننا كنا متيقنين من عدالة زيد ثم شككنا بين ها في أصله أنه فعلا كان عادل وكان يقيننا صحيح، أو لا ما كان عادل كان يقيننا خاطئ. فبمجرد حدوث الشك لدينا بالعدالة فإن اليقين بالعدالة فيه سوف يرتفع تكوينا من نفس الإنسان، سوف يرتفع. بخلاف الاستصحاب فإن الشك في البقاء لا يرفع ماذا؟ ها؟ لا يرفع اليقين بالحدوث، لأن المتعلق شبيه، المتعلق مختلف. إذا كان المتعلق واحدا فلا يمكن أن يكون فيه ماذا؟ شك ويقين، لأن فيه إما شك وإما يقين، إما أن يكون المتعلق مشكوكا وإما متيقنا، أما أن يكون متيقنا ومشكوكا فغير ممكن. أما مع اختلاف المتعلق وأن يكون اليقين متعلق شيء والشك متعلق شيء آخر، فإن الشك لا يرفع ماذا؟ لا يرفع اليقين تكوينا، وإنما يبقى اليقين بأصل حدوث، أصل حدوث النجاسة، أصل حدوث العدالة، ويبقى الشك بماذا؟ في الاستمرار وفي البقاء، في الاستمرار وفي البقاء. هذا هو تمام الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. قال التمييز بين الاستصحاب وغيره: هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ولكنها تختلف عنه في حقيقتها، يعني غير ثابت. منها قاعدة اليقين وهي تشترك مع الاستصحاب في إفراض اليقين والشك، تشابه الاستصحاب من جهة وجود ماذا؟ وجود يقين وجود شك، غير أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. وأما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن، واضح؟ إذا كان يتعلق ببقاء المتيقن فإن الزمان سوف ماذا؟ سوف يختلف. أما هناك فلأن اليقين والشك يتعلقان بشيء واحد بأصل حدوثه، فإن الزمان سوف يكون متحدا لا بنفس المرحلة الزمنية التي يتعلق بها اليقين، لأن هناك يقين بالحدوث ثم ماذا؟ شك في أصل الحدوث، يعني يقين وشك في نفس الزمان. وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري بدون ذلك من دون شك في البقاء، كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقا على أي حال، لأنه قد يكون حدوث، أنها قد تكون ماذا؟ وقعت في الساعة الثانية. فعلى كل حال شكنا في الساعة الثانية ليس شكا ماذا؟ في البقاء، وإنما قد تكون هذه الحالة ماذا؟ وقعت في الحالة في الساعة الثانية، وليست ماذا؟ وقعت في الأولى ويشك في بقائها في الثانية. وهذا يعني أن الاستصحاب ليس متقوما دائما بالشك بالبقاء، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء، لأنه إن كانت وقعت في الساعة الأولى في الساعة الثانية بقاء، أما إن كانت وقعت في الساعة الثانية في الساعة الثانية ماذا؟ حدوث وليس بقاء. ومع هذا يثبت بالاستصحاب، يثبت ماذا؟ يثبت بقاؤها، يثبت ماذا؟ وجودها في الساعة الثانية. ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، وقاعدة اليقين ليست كذلك، لأن ماذا؟ لأن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين بأصل حدوثه. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينيا، تكوينا لليقين السابق، يزول اليقين السابق من نفس الإنسان تكوينا وحقيقة، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد. وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا لليقين حقيقة، لأن المتعلق مختلف. في الاستصحاب اليقين بالحدوث، أما الشك ماذا؟ فهو في البقاء. فإذا تعدد المتعلق فإنهما ماذا؟ فإن الشك لا يكون رافعا لليقين. هذه القاعدة الأولى وفرقها وتمييزها عن قاعدة الاستصحاب. وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة المقتضي والمانع. وقاعدة المقتضي والمانع هي القاعدة التي نشك فيها في وجود مانع يمنع المقتضي من التأثير. فمع شكنا بحدوث المانع شو نسوي؟ نستصحب تأثير المقتضي أثرا ونثبت عدم وجود المانع. المراد من المقتضي هنا كما واضح العلة، العلة التامة في الفلسفة، في علم الكلام والفلسفة، العلة التامة عبارة عن ثلاثة أشياء، عبارة عن مقتضي، وعبارة عن انتفاء مانع، وعبارة عن شرط. فالنار إنما تكون علة تامة للإحراق متى؟ إذا كانت هناك نار علة الإحراق، متى تكون هناك علة تامة للإحراق؟ إذا كانت هناك نار وكان المانع مرتفع وماذا؟ الرطوبة، وكان الشرط متحققا وماذا؟ الملامسة بين النار وبين الخشب مثلا. أما من دون الملامسة بين الخشب وبين النار فإن العلة التامة شبيهة غير متحققة، فلا يحدث ماذا؟ فلا يحدث الإحراق. وقد يكون الشرط موجودا وهو الملامسة، ولكن يوجد مانع يمنع ماذا؟ يمنع المقتضي، يمنع النار من تأثير، وهو ماذا؟ وهو الرطوبة، وهو البلل. فإذا حتى يتحقق الإحراق لا بد من وجود علته التامة، وعلته التامة عبارة عن مقتضي وهو السبب الخاص للتأثير، وعبارة عن شرط، وعبارة عن انتفاء مانع. هنا نقول إذا كان يوجد لدينا مقتضي، طبعا هذا تسمى علة تامة وأثرها يسمى ماذا؟ هذه الثلاث تسمى علة تامة وأثرها ماذا يسمى؟ يسمى بالمعلول، يسمى بالمقتضى بالفتح. زين، اذا كان يوجد لدينا مقتضى يؤثر اثرا خاصا وشككنا انه يوجد مانع يمنع المقتضي عن تاثير اثره عن تاثير المقتضى او لا يوجد مانع، فاننا بقاعده المقتضي والمانع شو نسوي؟ نثبت وجود المقتضي ونبني على انتفاء المانع، وبالتالي نبني على ماذا؟ نبني على تأثير المقتضي للمقتضى، تأثير العلة للمعلول. فإذا شككنا في حصول المانع الذي يمنع المقتضي من التأثير فإننا شنو؟ نبني على عدم حصول المانع، ونستصحب ماذا؟ ونستصحب تأثير المقتضي في في ماذا؟ في المقتضى أو في معلوله الخاص هذه القاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع. يقول واضح أن هذه القاعدة تفرق عن ماذا؟ تفرق عن الاستصحاب، فإنه وإن كان يوجد أيضا فيها يقين بأن المقتضي يؤثر أثرا، ويوجد لدينا شك في ماذا؟ في بقاء المقتضي، لأنه نحتمل ماذا؟ نحتمل وجود المانع، إلا أن هذه تختلف ماذا؟ تختلف عن قاعدة ماذا؟ تختلف عن قاعدة الاستصحاب، لأن المتعلق في المتعلق اليقين والشك في الاستصحاب يختلف عن متعلق اليقين والشك بقاعدة المقتضي والمانع. متعلق اليقين في قاعدة المقتضي والمانع وماذا؟ هو المقتضي. ومتعلق الشك وماذا؟ هو المانع. فالمتعلقان مختلفان. أما بالاستصحاب فمتعلق اليقين هو النجاسة، ومتعلق الشك هو أيضا النجاسة، ولكن من أي جهة؟ من حيثية أخرى مختلفة. فمتعلق اليقين هو حدوث النجاسة، أما متعلق الشك فهو ماذا؟ فهو بقاء واستمرار النجاسة. فإذا الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع وبين قاعدة الاستصحاب أن المتعلق في تلك القاعدة مختلف، متعلق اليقين يختلف عن متعلق الشك. متعلق اليقين هو المقتضي، ومتعلق الشك وماذا؟ هو المانع. أما بالاستصحاب فالمتعلق واحد ولكن الحيثية مختلفة، فإن حيثية اليقين هي الحدوث، أما حيثية الشك حيثية الشك فهي ماذا؟ فهي البقاء والاستمرار. زين، قال ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، يبنى على ماذا؟ على انتفاء المانع وثبوت المقتضى بالفتح عن المعلول عن الأثر. وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك. المقتضي بالكسر هو ماذا؟ هو السبب، هو العلة كالنار مثلا، والمقتضى بالفتح عن الأثر والمعلول. ولكنهما وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، ولكنهما يا هما اليقين والشك فيها بقاعدة المقتضي والمانع متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، وهما المقتضي والمانع. فاليقين متعلقه المقتضي والشك متعلقه المانع، خلافا لوضعهما يهما اليقين والشك في الاستصحاب، حيث أن متعلقهما واحد ذاتا في ويختلفان من حيث الحيثية، يختلفان في الحيثية ولكنهم من حيث الذات واحد، نفس النجاسة. النجاسة هي كانت متيقنة والآن النجاسة مشكوكة، نفس، ولكن ماذا؟ بحيثية مختلفة. فالتي كانت النجاسة بحدوثها متيقنة، أما في الشك ماذا؟ ففي بقائها وفي استمرارها. زين، ثم يشير يقول مع ذلك أيضا هنالك فرق آخر يقول إضافة لما بيناه من فرق بين هاتين القاعدتين وبين الاستصحاب في أن الأركان مختلفة في اليقين في قاعدة اليقين والشك، المتعلق واحد وفي نفس الزمان بخلاف الاستصحاب فإن الزمان مختلف، وفي قاعدة المقتضي والمانع المتعلقان مختلفان ذاتا، أما في الاستصحاب هو واحد ذاته وإن اختلفت حيثية. يقول إضافة لهذا الاختلاف بأركان هناك اختلاف من جهة أخرى، وهي من جهة الكشف النوعي، أنه ما هو جهة الكشف في الاستصحاب وما هي جهة الكشف في قاعدة اليقين واليقين والشك، وما هي جهة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع. يقول جهة الكشف النوعي مختلفة، النوعي في قبال كشف ماذا؟ في قبال كشف الفردي، النوعي يعني عند عامة العقلاء عند عامة الناس. يقول جهة الكشف مختلفة في الاستصحاب، جهة الكشف كاشفية الاستصحاب عن الواقع قائمة على أساس أي شيء؟ قائمة على أساس أنه غالبا الشيء الذي يحدث يبقى، الشيء الذي يحدث ماذا؟ عادة غالبا الشيء الذي يحدث يبقى، فهذه هي جهة الكشف ماذا؟ النوعي في الاستصحاب. فالاستصحاب نوعا غالبا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن بقاء المتيقن بسبب أن الغالب أن الأشياء التي تحدث تبقى لا تزول، بخلاف قاعدة ماذا؟ اليقين. فإن قاعدة اليقين تقوم على أساس غالبا أن اليقين لا يخطئ، غالبا عند الإنسان شبيه اليقين مصيب بالواقع ولا يخطئ، واضح؟ كون الشيء إذا حدث يبقى يختلف عن ماذا؟ عن أن اليقين غالبا ماذا؟ لا يخطئ. هاتان جهتا كشف ماذا؟ مختلفتان. وكذلك الحال في قاعدة المقتضي والمانع، حيثية الكشف فيها تقوم على أساس ماذا؟ على أن الغالب في العلة أنها تؤثر أثرها ما لم يحصل مانع، الغالب أن المقتضي يؤثر أثره ماذا؟ ما لم يكن هنالك مانع. فإذا جهة الكشف النوعي في كل هذه القواعد الثلاث مختلفة، فإضافة لإفراق الاستصحاب عن هاتين القاعدتين في الأركان وفي متعلق اليقين والشك، فإن الاستصحاب يختلف عن هاتين القاعدتين في جهة الكشف النوعي. فالكشف النوعي فيه ماذا؟ قائم على أساس أن الشيء الذي يحدث يبقى غالبا، بخلاف قاعدة اليقين فجهة الكشف فيها قائمة على أساس أن اليقين غالبا شبيه لا يخطئ ومصيب للواقع. وأما قاعدة المقتضي فجهة الكشف فيها ماذا؟ أن الأصل وأن الغالب وأن معادة العلة المقتضي يؤثر أثره ما لم يحصل مانع. زين، وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها، فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادث يبقى ولا يرتفع إلا أن يرفعه شيء، وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ، غالبا اليقين لا يخطئ، وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي تقوم قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها. ثم بعد أن عرف الاستصحاب وميز الاستصحاب عن هاتين القاعدتين شرع في البحث الأساسي بالاستصحاب، وجعله في عدة ماذا؟ في عدة نقاط. النقطة الأولى في أدلة الاستصحاب، ما هي أدلة الاستصحاب؟ الاستصحاب كأصل عملي ما هي أدلته؟ ثانيا في بيان أركان الاستصحاب التي يتقوم بها، أنه ما هي أركان الاستصحاب؟ ما هي شروط الاستصحاب؟ ثالثا في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، ما هي دائرة الآثار التي نستطيع من خلال الاستصحاب إثباتها؟ هل هي فقط الآثار الشرعية العرفية أم حتى الآثار التكوينية والعقلية كما سوف يأتي؟ رابعا في عموم جريانه، وثم يعقد الأمر الخامس في تطبيقات الاستصحاب، يأتي مجموعة من الموارد التي يطبق فيها ماذا يطبق فيها الاستصحاب. فيبدأ أولا بأدلة الاستصحاب، استدل على الاستصحاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو حكم العقل، والدليل الثاني هو السيرة العقلائية، والدليل الثالث هو الروايات الشريفة. أما بالنسبة للدليل الأول وهو دليل العقل، فقائم على أساس أن الاستصحاب أن اليقين بالحدوث عادة ماذا؟ مفيد للظن بالبقاء. أن اليقين بحدوث شيء يفيدنا ماذا؟ ها؟ يفيدنا بأي شيء؟ شيء يفيدنا الظن بالبقاء. فالشيء الحادث وكنا متيقنين من حدوثه عادة شنو؟ نكون ظانين من بقائه. ودعوى العقل هذه الدعوة التي يقال أنها دليل عقلي، يستشهد عليها بالسيرة العقلائية. فإن سيرة العقلاء قائمة على أساس ماذا؟ استصحاب الأمور التي كانوا متيقنين منها. فالأمور العقلاء في أمور حياتهم اليومية، الأشياء التي يتيقنون منها يستصعبونها. طيب سؤال، لماذا يستصعبونها؟ لأن تلك الأمور المتيقنة الحدوث تعطي الظن بالبقاء. فهذه السيرة العقلائية العملية اليومية تصلح كشاهد على ماذا؟ على أن الأمور التي كانت متيقنة يظن ماذا؟ يظن ببقائها وتولد الظن بالبقاء. حينئذ ماذا نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب بناء على هذه الدعوة، وهي أن الشيء الذي كنا متيقنين منه يصير عندنا ماذا؟ يحصل عندنا ظن بحصول ببقائه، وهذا الظن مدعوم ماذا؟ مدعم بأي شيء؟ بصيغة العقلاء. المصنف رحمه الله يناقش في هذا الدليل هم من حيث الصغرى وهم من حيث الكبرى. من حيث الكبرى أنه الظن محجج، الأصل في الظن ماذا؟ لو سلمنا بأن الاستصحاب يفيدنا الظن بالبقاء، وكما سوف يناقش هذا يقول أيضا لا نقبله، لكن لو سلمنا بأن الاستصحاب يفيدنا الظن بالبقاء، فمن قال لكم أن الظن حجي؟ هو الأصل في الظن ماذا؟ الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما دل الدليل على حجيته. ونحن إلى الآن دل الدليل على حجية فقط خبر الثقة، وعلى ماذا؟ وعلى الظهور وأمثال من الأمارات، ولم يدلنا دليل على حجية مطلق الظن. فيبقى الاستصحاب مشمولا ماذا؟ مشمولا لماذا؟ مشمولا لأصالة عدم حجية الظن. فحتى لو كان الاستصحاب يفيدنا الظن بالبقاء، فهذا الظن ليس بحجة لمحجة، هذا الظن ليس بحجة لا يجوز الاعتماد عليه ما لم يدل دليل قطعي على حجيته. هذه الكبرى. وأما الصورة فيقول المصنف نحن لا نسلم بأن الاستصحاب يفيدنا الظن بالبقاء بنحو كل، وذلك لأن هذا يختلف من مورد إلى مورد. الظن بالبقاء تابع لخصوصيات المورد الذي كنا ماذا؟ كنا متيقنين منه. فبعض الموارد فيها قابلية البقاء، ولذا يحصل عندنا ماذا؟ ظن ببقائها. بعض الموارد هي طبيعتها ماذا؟ قابلة للبقاء، فظننا ببقائها ليس ناشئا من الاستصحاب ومن اليقين السابق الذي نستصحبه، وإنما من ناشئ؟ ناشئ من خصوصية ذلك المورد، وأنه بطبيعته قابل لأن يبقى ولا يزول. خلاف موارد أخرى فإن تلك الموارد برغم وجود يقين بحدوثها فإنه ماذا؟ ليس من طبيعتها أن تبقى، ولذا لا يحصل عندنا ظن ماذا؟ ظن ببقائها، لأنه ليس من طبيعتها أن تبقى. لو كنا على يقين بأن الشمعة كانت في الساعة الأولى ماذا هي الشمعة؟ أنه كانت في الساعة الواحدة ماذا؟ شغلناها في الساعة الواحدة والآن نشك أنها ساعة ماذا؟ ثالثة، نشك أنها بقيت أو لم تبقى. نقول هل سعدنا ظن ببقائها؟ هل نستطيع نقول أن هذا الاستصحاب يعطينا الظن ببقائها أو لا نستطيع أن نقول ذلك؟ قلنا غير ممكن. لماذا؟ لأنه ليس من طبيعتها أن تبقى. من طبيعتها أنها ماذا؟ أنها بالإحراق شنو؟ ينقص عمرها، فليس من طبيعتها أن تبقى. فالاستصحاب لا يورثنا الظن بالبقاء بسبب ماذا؟ بسبب الاستصحاب نفسه وبسبب اليقين بالحالة السابقة نفسها. لا لا، هذا الظن بالبقاء إذا كان موجود فهو ناشئ من خصوصية المورد، أنه بعض الأشياء بعض الموارد هي بطبيعتها ماذا؟ بطبيعتها أنها إذا حصلت تبقى. وأما هذه السيرة العقلائية المدعى والتي يراد بها تدعيم هذا الدليل، فيقول المصنف أن هذه السيرة لا نحرز أنها قائمة على أساس وجود كشف في الاستصحاب، يلتفت إليه العقلاء ويعملون بالاستصحاب على أساس ما له من الكشف، إنما هي سيرة قائمة على أساس الألفة والعادة، العادة من عادة العقل، مجرد عادة مجرد ألفة، أنهم ماذا؟ يستصحبون الحالات السابقة، وليس المنظور في سيرتهم هو الكشف والإحراز. فإذا هذا الدليل مناقش من حيث الصورة ومن حيث الكبرى، وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه مفيد للظن بالبقاء، هذا الأول عقل، وأخرى بجريان السيرة العقلائية عليه، وثالثة بالروايات. أما الأول فهو ماذا؟ كون الاستصحاب مفيدا للظن بالبقاء، فهو ممنوع صغرى وكبرى. أما صغروية فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة، هاي الإفادة ممنوعة. ليش؟ كنا تعرف خصوصية كل مورد، وليس بمجرد كونها حالة سابقة ويقيم حالة سابقة يعني ماذا؟ يعني أكو ظن بالبقاء، وإنما قد تفيد لخصوصية في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار بنفسها. هذا شيء مو مضطرد، لأن بعض الحالات ماذا؟ بعض الحالات ليس من شأنها ماذا؟ ما بها خصوصية أنها ماذا إذا حصلت تبقى. فكيف يقال أن الاستصحاب مفيد بالظن بالبقاء؟ لا، ما مفيد بالظن بالبقاء بنحو المطلق. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي بجريان السيرة العقلائية على الأمل عمل بالاستصحاب، والعقلاء لا يعملون إلا بطرق الظنية والكاشفة، فلو لم يكن الاستصحاب كاشفا ومفيدا بالظن بالبقاء لما عمل به العقلاء. ومن يكون عقلاء؟ زين، هذا يقولون في اليوم الشيخ جواد تبريزي الله يرحمه كان أيضا يتحدث عن مطلب قريب من هذا المطلب، إنه سود عقلاء وعقلاء وكذا ما شنو. بعد الدرس راح لبعض الطلبة تناقش وياه، قالوا لي يعني ايش؟ فصار نقاش، قالوا انتم شو عبالكم نقول عقلاء؟ يعني عبالكم ما يحكمون الناس عقلاء؟ قالوا شو عملنا؟ قالوا ما احنا مثل احنا وامثالنا، هاي عقل مو هاي الناس عقل. زين، ويرد على هذا الاستشهاد ان السيرة العقلائية على افتراض وجودها، ساتذتنا يناقش هذا واحدة من الأدلة اللي مثلا يستدل بها على التقليد، انه السيرة العقلاء قائمة على اساس رجوع الجاهل للعالم. اكو سيرة
هو يقول له ملك ويسره، يقول له اكو هش تصير عقلاء ويصير عند العقلاء ما تبعوا فلان وتبعوا فلان، يضربوا بعضنا امثله. يقول يضربوا بعضنا امثله طبعا. ملك ويسره عقلائي. طبعا هم باب النكته ولا هذا مناقش فيه. زين. ويدل على هذا الاستشهاد ان نسب العقلائيه على افتراض وجود، يعني هذه قد يجاب عنه بين باب الخطا في التشخيص. لا في اصل الجريان انه عملا انه الجاهل يرجع للعالم، لكن شك ماذا؟ اخطا في تشخيص من هو العالم. فطره
الانسان في انه واحد يرجع للعالم.
ويرد على هذا الاستشهاد ان نسب العقلائيه على افتراض وجودها فالاقرب في تفسيرها انها قائمه بنكته الالفه والعاده لا بنكته الكشف. ولهذا قد يقال انه حتى الحيوانات عندها هذه النقطه العاده والالف. بعض الحيوانات ماذا ترجع الى ماذا؟ الى موطنها الاصلي. ليش؟ بسبب الالف، بسبب العاده، مو بسبب انه ماذا عندها كشف. هذا الصراع، هذا استصحاب الحاله السابقه حتى عند الحيوانات موجود. ليش؟ بسبب الالفه. بسبب ماذا؟ بسبب العاده وليس بنقطه الكشف. حتى يقال انه في الاستصحاب كشف اذن ويقين وظن بالكاشفية فيكون ماذا مفيد للظن بالبقاء عادة. ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة مقابل ماذا للتطبع والعادة. وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن. لو سلمنا بأن هذا الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء عادة، لو سلمنا أن هذا الظن ليس بحجة، نحتاج إلى أن يقوم دليل قطعي على حجة، لأن أصل الظنون أنها ليست بحجة إلا ما خرج بدليل، والموارد التي خرجت بالدليل معروفة محددة وليس منها هذا المورد. هذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو سر العقلاء، فإن يقال أننا إذا لاحظنا حياة العقلاء نجد أنهم قد جرت سيرتهم من الناحية العملية، تبانوا من الناحية العملية على العمل ماذا؟ على العمل على طبق الحالة السابقة التي ماذا يتيقنون منها. فالعقلاء ماذا؟ يعملون أو قل يستصحبون الحالة السابقة المتيقنة. فقد جرت سيرتهم، يعني أكو سيرة عامة عند العقلاء ماذا؟ على العمل بالحالة السابقة المتيقنة. زين، واضح كما تقدم سابقا في بحث السيرة. السيرة حتى يمكن الاستدلال بها لابد ماذا من إثبات عنصرين. العنصر الأول هو ماذا؟ معاصرة آل المعصوم عليه السلام للشارع. والعنصر الثاني ماذا؟ إثبات إمضاء الشارعي لهذه السيرة. أما من دونهما فهي ماذا؟ فهي ساقطة على الاعتبار. الآن المصنف لم يناقش في هذا، ولكن يقول لو سلمنا بوجود هذه السيرة عند العقلاء وأن العقلاء يعملون بالحالة السابقة ويستصحبون الحالة السابقة، فهذه السيرة ليست ناشئة ماذا؟ ناشئة من بنائهم على أن الحالة السابقة المتيقنة حجة، وإنما كما قلنا قبل قليل ناشئة من الألفة. هم طبيعة حياتهم صارت عندهم حالة مألوفة، عندهم حالة تطبعوا عليها وصارت عادة بالنسبة لهم أنهم ماذا؟ يستصحبون الحالة السابقة، خصوصا أنه حياة العقلاء بصورة عامة قام على أساس التسامح وقام على أساس التساهل. فكيف مع وجود التسامح والتساهل والألفة والعادة كيف يدعى أن هذه السيرة القائمة على استصحاب الحالة السابقة مبنية على ماذا؟ مبنية بنظرهم على وجود نقطة في الحالة السابقة هي كاشفية الحالة السابقة وحجية الحالة السابقة. هذا ليس عليه دليل، وإنما يحتاج إلى دليل. إنما غاية ما يمكن أن يقال في هذه السيرة أنها ناشئة من الألفة، ناشئة من العادة، وليس بنقطة ماذا؟ بنقطة الحجية والكشف. بنقطة الحجية والكشف وإفراغ أن العقلاء إنما يعملون بالحالة السابقة بسبب وجود الكشف الحالة السابقة، قل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وأما الثاني ففيه أن الجري والإنسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس صحيح سلوك الناس موجود، ان الناس ماذا يعملون بالحاله السابقه ويجرون عمل على طبق الحاله السابقه ويستصحبون الحاله السابقه، ولكنه بدافع من الالفه والعاده التي توجب الغفله عن احتمال الارتفاع. الألفة والعادة ماذا توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع، أصلاً الإنسان بعد ما يلتفت بسبب العادة بسبب الألفة لا يلتفت ماذا لاحتمال الارتفاع، أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبداً. ما كوش عند العقلاء إيش بناء عند العقلاء، هذا ما هو عليه دليل أنهم يعملون بالحالة السابقة لحجية الحالة السابقة وأن الحالة السابقة تكشف عن البقاء، فهذا دعوة تحتاج إلى دليل. هذا هو الدليل الثاني من أدلة الاستصحاب، وقد اتضح أن كلا الدليلين غير تامين. أما الدليل الثالث فهو الأهم وهو العمدة ويتوقف عنده المصنف طويلا، فهو الاستدلال بالروايات. وعمدة الروايات هي رواية زرارة التي نقلها المصنف هنا، هي من عمدة الأخبار التي يستدل بها على الاستصحاب. من أهم الأدلة الروائية التي يستدل بها على الاستصحاب هي ماذا؟ هي رواية صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء. كان يسأل عن ناقض الوضوء فسأله أي مرتبة من مراتب النوم هي التي تنقض النوم، ينقض الوضوء مطلقا؟ لو أكو مراتب مخصصة من النوم، مراتب محددة من النوم، ها؟ هي التي تنقض ماذا؟ تنقض الوضوء. فهل السنة تنقض الوضوء؟ هي أول النوم ينقض الوضوء؟ لو لا، الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي يغلب ماذا؟ على السمع. مرة الإنسان ينام عيونه ماذا مغمضة ولكنه يسمع، هاي بداية النوم يبدأ يسمع عيونه مغمضة ما يقدر يفتحها أصلاً ولكنه يسمع، هاي بداية السنة، ها لا تأخذه سنة ولا نوم. ومرة لا، لما يدخل في عمق النوم فحتى السمع ماذا يقفل. فالزرارة يسأل الإمام يقول له أي مرتبة من مراتب النوم هي لتقروا؟ فأجابه الإمام، سأل عن هذه المرتبة، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم. لو شكك نقض في وقوع النوم أنه نام نوما ناقضا للوضوء أو لم ينم ذلك النوم الناقض للوضوء، شو نسوي الحالة مع الشك؟ بالله يعني مرات إحنا نحرك بجنب شيء وهو لا يشعر به فنشك أن هذا النوم الذي حركنا بجنبه شيئا ولم يشعر به نوم ناقض الوضوء أم ليس ناقض الوضوء. فقال له الإمام عليه السلام لا، هذا ليس ناقض الوضوء، إن الوضوء كان متيقنا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يصبح عندك يقين أنه نام. أما مجرد الشك هو شبي ليس ناقضا للوضوء، ليس رافعا لليقين السابق بالوضوء، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا إذا لم يتيقن ولم يجيء أمر بين فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك. اقرأ تنبيه، تقرأ لا ينقض اليقين أبدا بالشك، وتقرأ ماذا؟ لا ينقض، لا ينقض نهي، لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. الكلام في هذه الرواية وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
يعني إذا جاء ظن مش لما ينقض هذا حتى على الواحد.